أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في البحث السابق مقدمة عن أهمية علم العقيدة، ونحن كما قلنا نبتدئ إن شاء الله في كل درس بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: منزلة علي مني كمنزلتي من ربي. صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كنا أشرنا فيما تقدم إلى هذه المقدمة التي أثرنا فيها مطلبين. المطلب الأول وهو مسألة أهمية البحث العقائدي، ثم انتقلنا إلى الحديث بشكل مختصر عن شخصيتين، الماتني والشارح. الماتن قلنا هو خواجة نصير الدين الطوسي، هذا المحقق العالم العارف الكبير، وشارحه شارح متن التجريد للعلامة المطهري، هذا العالم الجليل الكبير رحمة الله عليهما جميعا. من الآن نبدأ في المقصد الثالث والذي خصه المصنف في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى وصفاته وما إلى ذلك. ابتدأ المصنف بطبيعة الحال في بحث فلسفي لإثبات الواجب. وبطبيعة الحال مسألة إثبات الواجب مسألة ضرورية من جهة ما تستتبعها من مسائل، لأن عدم إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى في حالة عدم إثبات ذلك لا تصل النوبة إلى من؟ إلى إثبات صفاته وآثاره وأفعاله وبقية المنظومة العقائدية، لأن كل المنظومة العقائدية متوقفة في النتيجة على ماذا؟ على إثباته، يعني إثبات وجوده سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، هذا من باب العرش ثم النقش. قبل الدخول إلى ما ذكره الماتن والشارح في إثبات الواجب، حيث ذكر دليلا واحدا فقط على إثبات الواجب، نحن نتحدث بشكل مختصر في هذا اليوم إن شاء الله عن تنوع الأدلة في إثبات الواجب. الأدلة متنوعة في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أساسا حصرها من خلال مفرداتها وجزئياتها، لأن كما ينسب إلى العرفاء إلى الحكماء إلى أصحاب المعارف الإلهية هذه المقولة أن الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني ممكن استيحاء أمرا هاما وبدلالة مكثفة، وهذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل وجوده وآثار وجوده في معرض الكل. بغي أن يصل الإنسان إليه، وبالتالي تبدأ مسيرة التكامل عند هذا الإنسان، وعليه يتحقق الغرض الإلهي، وهذا ما أشرنا إليه بوضوح في المقدمة السابقة، حيث من خلال هذه الرواية العظيمة للإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال: إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوا، وإذا عبدوه استقنوا بعبادته عن ما سواه. هذا أشرنا إليه فيما تقدم. إذن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ورأفته ورحمته ومشيئة وعدالة وما إلى ذلك أن يكون في معرض الكل، وهذا صريح القرآن: فأينما تولوا فثم وجه الله. لاحظ على هذه على هذه هذه الحقيقة لا بد أن نؤكد هذه المسألة، أن تنوع الأدلة في إثبات الواجب من الحاجات الضرورية للإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان أو لأن البشر كل له طبيعته الخاصة، له قابليات الخاصة، يعني لا يمكن أنا أن أحتكر الأدلة التي أقيمت على إثبات الواجب سبحانه وتعالى من خلال الدليل النظمي كما سيأتينا، الدليل النظم أو الدليل الفطري أو الدليل العقلي أو الدليل العقلي المحض الفلسفي لدرجات العليا، لا يمكن احتكاره في لون من الألوان. وهذا كما أشرت إلى إلى حاجة الإنسان في هذا التنوع، يعني هذا الكم الهائل من البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تبقى في مسار ماذا؟ لابد أن تكون في معرض الوصول إلى الله. لاحظ، ولكن لو سبرنا نحن قابليات البشرية لا نجدها على ماذا؟ على مستوى واحد من القابلية. البعض يقتنع بالدليل الفطري ولكن لا يحركه قد الدليل الفلسفي أو لا يهضمه أساس، البعض لا، الدليل الفطري لا يثيره ولا يعني له شيء، يذهب إلى الدليل الفلسفي. البعض لا يدرك أساس مقدمات البحث الفلسفي فيذهب إلى الدليل النوم. لاحظ، وهذه كما أشرت حاجة مهمة جدا، يعني لا يمكن الإغفال عنها. ولذا ينبغي أن تطرح الأدلة على إثبات الواجب بشتى الألوان وبشتى المناهج. هذا مضافا إلى أنه حتى في مسألة إثبات بقية المنظومة، حتى الحديث عن العدل الإلهي أو عن النبوة أو عن الإمامة أو عن المعاد، نفس الكلام هو الكلام، لا يمكن اختزاله واحتكار طرحه من خلال منهج ما فقط. بالعكس، هذا أشبه بأن نظلم نحن ماذا؟ المنظومة العقائدية، أن نظلم المنظومة المعرفية للإنسان، والتي شاءت الإرادة الإلهية وأرادت الإلهية أن تصل إلى من؟ إلى الكون وتكون في معرضه. وهذه نكتة مهمة حتى على مستوى التبليغ والرسالية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الداعي الحق واقعا هو الذي يلتفت إلى هذا التنوع في طرحه وفي عطائه وتبليغه، لا يكتفي بمنهج واحد وبلون واحد، لأن سوف يخاطب جهات متعددة ومستويات ماذا؟ متعددة. واضح يا؟ وهذا منهج أسسه القرآن أساسا، وأسسته روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نجد أن القرآن يخاطب الناس على قدر ماذا؟ على قدر عقوله، كما هو النبي صلى الله عليه وآله، والذي هو حقيقة القرآن والقرآن حقيقته، كما في الروايات ما كلم النبي أحدا ماذا؟ بكنه عقله قط. لاحظ، بكنه عقله ماذا؟ قط. فما كلم النبي، بل كان يتكلم على وفق المستويات المطروحة، لا يتكلم وبكنه عقله وبمرتبته، أنه حتما لن يستطيع أحد أن يصل إلى تلك الحقائق التي هي في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوصياؤه ومن كانوا في مقام نفسه وأنفسنا وأنفسكم. إذن هذه حقيقة مهمة. على ذلك عندما تسفر القرآن تسفر الروايات تجد القضية، سبحان الله، يأتي رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن التوفيق، يقول هو ما عليه الناس أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له وكافي هالمقدار، هذا لطبقة معينة. لكن عندما يدخل عليه هشام بن سالم، هذا الذي أشرنا إليه في المقدمة السابقة بأنه مختص في علم ماذا؟ في علم التوحيد، هشام بن سالم يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه فقلت له يا ابن رسول الله، أو قال له الإمام الصادق ابتداء أتنعت ربك يا هشام؟ قال هو كذا سميع بصير كذا كذا. قال الإمام هذه صفات يشترك بها مع المخلوقين. لاحظ، قال إذن ما أقول يا ابن رسول الله؟ قال له قل يا هشام، سجل رواية جميلة، قل يا هشام إن الله حياة لا موت فيه. الإمام الصادق يقول إن الله حياة، إن الله حياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وقدرة لا عجز فيه، ونور لا ظلام فيه. إن الله حياة لا موت فيه، إن الله علم لا جهل فيه، إن الله قدرة لا عجز فيه، إن الله نور لا ظلام فيه. من هنا هشام بن سالم رضوان الله تعالى عليه يقول خرجت من عند الإمام الصادق وأنا أعلم الناس بالتوحيد. ليش أعلم الناس بالتوحيد؟ لماذا؟ لأن هشام بن سالم كان ماذا؟ فقيه في علم العقيدة والمعارف، أربع كلمات يخلق منها ماذا؟ منظومة متكاملة في المعرفة. وهذا قول الأئمة، نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم ماذا؟ بالتفريع. فرع. لاحظ. وهذا أحد معاني عندنا جوامع، أو عند النبي جوامع الكلم وجوامع العلم عند الأئمة وما إلى ذلك، عبارات مختصرة مختزلة تنبع عن منظومة متكاملة في المعرفة الإلهية. ومن حقه أن يقول خرجت وأنا أعلم الناس ماذا؟ بالتوحيد. ومن حقه هذا أشبه بالفقيه عندما يقف على رواية يبحث في كتب عديدة، مثل رواية الاستصحاب فرضا، لا تنقضي السلام. ظاهرا تحت، يعني هو ما موجود هنا ظاهرا. ف أشبه بالفقيه عندما تأتي له هذه الرواية في الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، يجي مثل المحقق الفرد الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، يخلق منها بحث متكامل. الآن يدرس البحث الخارج مو أقل من 4-5 سنوات، صحيح الاستصحاب وأركانه وشراطه والإشكالات فيه والرجول، والآن سبحان الله رواية أو روايتين في الاستصحاب عن الإمام الصادق. هكذا ذهنية الفقيه، فقيه واقعا، كل فقيه الذي يستطيع أن يعرف مخارج كلام أهل البيت كما في الرواية. هذه مسألة مهمة. إذن أهل البيت نوعوا في الطرح، هل تجد هذه الحقيقة بعد تبرز أين في المناظرات؟ إذا الإمام يناظر الزنديق أو الملحد أو المنكر لله فيذكر له هذا، يعني يتدرج معه في المعرفة، شوف قابليته متى استيعابه، قد يكون جاوب بكلمة وقد يكون يضل وياه فترة طويلة في النقاش والحوار والأخذ والرد وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أن أهل البيت سلام الله عليهم عندهم منهج خاص، والآن من أهم المناهج في علم المناظرات وما إلى ذلك هو تحويل المشكك من الجهل المركب إلى الجهل البسيط، ومن الجهل البسيط يبدأ النقاش. إحنا أعصى شيء معنا الآن وأصعب شيء في عالم الحوار، ليش الأطراف ما تقتنع؟ ما عندها القدرة في تحويلها من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. هو يجهل أنه يجهل، إذا كان نعتقد بأن الله غير موجود كما في الملحد، الله ليس موجود. اليوم شو يسوي له؟ ما يدخل على الخط مباشرة، خب ما يكون ما رح حل المشكلة، لأنه هو معتقد وقاطع بمن؟ بعدم الوجود. شلون أنت تثبت للوجود؟ أنت الآن حول من هذا الجهل المركب إلى وين؟ إلى جهل البصير. ولك شوف الإمام يبدأ باستفسار بسؤال لخلق الشك، يقول كذا مثلا، ما تقول في كذا كذا، يبدأ يتحول من القطع إلى أنه فعلا يحتمل، والاحتمال البسيط احتمال أن الله موجود. على الاحتمال يبدأ تسلسل المناظرة في مسألة مهمة، احنا قد يكون نقبل عنها في الحوار في المناقشة، شو بدك في الأعم الأغلب، ما قلت الأعم الأغلب، موجود هذا عندنا بأنه بعض المناظرات يصير فيها عقيمة لا ثمرة، لأن يبقى طابع بما يقول ولا يتحول من الجهل المركب إلى الجهل البصير. واضح؟ إذن أن نجد أن منهج القرآن، منهج أهل البيت سلام الله عليهم، هو في هذا التنوع، في هذا الطرح المعرفي، يعني تسلسل في المعرفة. واضح؟ تسلسل الآن في المعرفة، تسلسل ومراعاة مراتب الطرف المقابل ومدى المنهج الذي ينبغي التعامل. وهذا تجده الآن بتراه واضح عندنا، يعني انعكاس ما موجود في القرآن، ما موجود في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. تجد عندنا محدث، عندنا ماذا؟ متكلم، عندنا فيلسوف، عندنا عارف. وهذا التنوع من جار مو شيء اعتباطا، هذه مناهج لفهم ماذا؟ لفهم القرآن، مناهج لفهم روايات أهل البيت. وإذا تأخذ رواية أنت واحدة أعطيها محدث، قل له فسرها لي، فسرها بلغة المحدث ظاهر وما إلى ذلك، ويستنتج النتيجة. وجه إلى متكلم شوي يترقى ويوسع مداركه، وده إلى حكيم شوي يترقى ويطلع منها مكنونات أكثر، وده إلى عارف ينتقل إلى عالم آخر في المعرفة. لماذا هذا التنوع؟ إذن على وفق هذه الحقيقة والتي ربما أطلنا فيها في المهمة، ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي مسألة لا بد من الالتفات إلى الأطر أو المناهج المتعددة في إثبات واجب الوجود. واضح إن شاء الله على هذه المقدمة. قبل الدخول إلى ذكر، طبعا بشكل مختصر، قبل الدخول إلى ذكر هذه المناهج بشكل مختصر، ذكر مقدمة لطيفة. مسألة إثبات واجب الوجود، هل القرآن فعلا اهتم بهذه المسألة اهتمام بالغ أو لا؟ أعطاه حيز كبير في القرآن أو لا؟ الجواب أن القرآن لم يعتني بكثير أو بقليل في مسألة ماذا؟ إثبات الواجب، إثبات وجوده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه مسألة بديهية محسومة، وكل صاحب عقل وفطرة وتطلع في الآثار يدرك هذه الحقيقة، حقيقة أن هناك واجد خالق صانع لهذا العالم. لاحظ، فقط القرآن ذكرها من باب الإشارة البسيطة في آية أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وإلا كل القرآن أساسا من أوله إلى آخره أين يتحدث؟ أين يتحدث؟ يتحدث في التوحيد، في توحيد الله، في التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعال اللي يتفرع منه عدالة الله وضرورة النبوة وضرورة الإمامة وضرورة المعاد. فكل القرآن أين أساسا؟ هو في الصبغة التوحيدية، كل القرآن في التوحيد من أوله إلى آخره. القرآن لم يعتني اعتناء كبير في مسألة إثبات الواجب سبحانه وتعالى، يعني قضية مفروق ماذا عنه أو منها. ولكن هذا يعني كما قلت لم يشر القرآن أشار، ولكن إشارات لا بهذه الضخامة التي نصورها إحنا، لمحسومية هذه المسألة ومفروغية هذه المسألة. هذه جدا مسألة مهمة. بعد ذلك نحن نأتي إلى ذكر الأطر الرئيسية للأدلة في إثبات الواجب. نحن أشرنا في المقدمة أنه لا يمكن حصر الأدلة، لاحظ، لا يمكن عد الأدلة أساسا، أن كما قلنا الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلاقة ما لا نهاية، ما يمكن حصرها، لكن ممكن أن نجعل لها إطارات وعناوين عامة تدخل في هذا أو في هذا أو في هذا. مثلا الإطار الأول هو الدليل الفطري، وهذا يعتمد على فطرة القال، بأن وهذا طبعا أبحاث تقدمت، يعني الحمد لله في اليزدي، في بداية المعارف الإلهية، في باب الحادي عشر مثلا، في بعض بعض الكتب التي قمنا بتدريسها وكذا وما إلى ذلك، تكلم في هذه المباحث هنا فقط هنا كأطر الآن. إذن الإطار الأول هو إطار الأدلة الفطرية على إثبات الواجب، فطرة الإنسان، قلب الإنسان يدعوه على إلى هذه الحقيقة، ويشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة إثبات وجود الواجب سبحانه، إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ اللي احنا في أبحاث دروس سابقة ذكرنا هذه المسألة بشكل واضح. الإطار الثاني هو ما يسمى بدليل النوم، ما يسمى ماذا؟ بدليل النوم. الإطار الثالث هو الأدلة العقلية أو الفلسفية على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، تقريبا أضر ثلاثة تجعل في إثبات الواجب. وفي الأدلة العقلية هم تنوع موجود، في الأدلة أدلة النظم هم تنوع موجود، الدليل الفطري هم تنوع موجود، يعني لا يتهم في مرتبة واحدة، يعني كل إطار فيه ماذا؟ فيه تنوع أو فيه مراتب متعددة شدة وضعفا في عرض الدليل. نحن الآن لو جئنا إلى الدليلين الأولين، خلنا من الدليل العقلي راح مثل الكتاب، الكتاب مثل الكتاب في المطار الثالث مباشرة دخل على أي خط؟ الدليل العقلي. أحسن، لاحظ هذا اللي يأتينا إن شاء الله في محلة توضيح وتبسيط. الآن نحن أين؟ في خلال هذين فقط إشارات بسيطة. في الدليل الفطري هذا معتمد على ماذا؟ على أن مقتضى معرفة الله موجودة أين؟ في فطرة الإنسان. لكن المشكلة أين تكون؟ تكون في المانع الذي يمنع بروز هذه الفطرة. وهنا تكمن دور النبي، دور الرسول، دور الوصي في قدرة على ماذا؟ رفع تلك الموانع لكي تخرج هذه الفطرة من حيزها الكامن في أعماق النفس إلى الاقتناع بمقتضياتها، وهو ضرورة وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد هذه الكلمة العظيمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله وواتر إليهم رسلا. النبي أو أمير المسلم الله يصف دور الأنبياء في نهج البلاغة، وواتر إليهم رسلا ليستأدوهم ميثاق فطرته. إذن هناك فطرة، هناك في أعماق الإنسان مؤشر على ماذا؟ على وجود الله ومعرفة الله. بل أكثر من ذلك، حتى التدين لله هو بعد فطري وحاجة ماذا؟ فطرية لدى الإنسان. وهذا اللطيف الآن حتى في الدراسات الحديثة، في الدراسات الحديثة في علم النفس الحديث والنفس التربوي يؤكدون هذه الحقيقة، يقولون بأن الإنسان يقوم على أربعة أعمدة، أربعة قوائم، هو حب الاستطلاع، حب الجمال أعم معنوي وحسي، وحب الخير، والتدين بالله. الأمر فطري، لاحظ أمر ماذا؟ فطري، أن يسعى الإنسان ماذا؟ إلى معرفة الله من خلال فطرته. وهذا طريق سهل ومهم جدا، ولذلك نجد الأنبياء يؤكدون على هذه الحقيقة، حقيقة الدليل الفطري. وهذا نؤكد على حقيقة مهمة، وهي أن النبي أو الرسول أو حتى الوصي لا يأتي لزرع الفطرة في قلب الإنسان، في وجود الإنسان، هي موجودة، وماذا يفعل؟ يقوم بتنشئتها، بتربيتها، بالاهتمام بها وما إلى ذلك. لا أنه يزرعها وما إلى ذلك. إذن الإمام ماذا يقول؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته، بعد وليثير لهم دفائن العقول. هذا بعد استطعتنا أن ندخل كلا المنهجين الآخرين أين؟ في أي دائرة؟ من خلال هذه الكلمة، لأن دليل النظم هم يرتكز على الأمر العقلي كما سيتضح، وكذلك الدليل الفلسفي واضح مقدماته. عقلية محضة. واضح؟ نحن في هذا اليوم حتما لا نستطيع أن ندخل إلى متن الكتاب، فقط نشير إشارات سريعة أشبه بالاستذكارية، لأن ربما ذكرناها في أبحاث سابقة، لكن باب يعني في تعميقات أخرى ذكرناها يعني في تدريسات أخرى في متون درسية أخرى. هنا ماذا نريد أن نشير؟ بعد أن انتهينا بشكل مختصر عن الإطار الأول، ما هو الأدلة أو الدليل الفطري بإشارات مختصرة طبعا والكلام في محله، الآن إلى بدليل النظم. دليل النظم طبعا هو النظر إلى آثار الصانع أو الخالق أو واجب الوجود. النظر إلى الآثار مسألة مهمة جدا. النظر إلى الآثار مسألة مهمة جدا، لأن النظر إلى الآثار تعطي أبعاد متعددة في المعرفة. أهم بعدين في المعرفة هما هذان الأمران. الأمر الأول إن النظر إلى المعرفة، النظر إلى الآثار يدل دلالة قطعية عقلية على وجود ماذا؟ على وجود المؤثر أي الصانع، وهذا أمر باتفاق العقلاء. كل العقلاء يدركون هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن العقل يحيل، يعني يستحيل عنده، يحيل وجود أثر بلا مؤثر. لاحظ، يحيل أساسا، يستحيل أن يوجد أثر بلا مؤثر أو معلول ماذا بلا دلالة، يستحيل مثل فياج، لن يستحيل وجود معلول بلا علة، ويستحيل وجود أثر بلا مؤثر. وهذا أشبه بهذا العبارة، عندما سئل إعرابي عن وجود الله ماذا قال؟ قال إن البعرة تدل على البعير وأن الأثر يدل على المسيح. لاحظ، إذن هذا الأثر الأول. إذن النظر إلى الآثار أول أمر يعطينا ما هو؟ هو دلالة وجود المؤثر، دلالة وجود الأثر على من؟ على المؤثر، وجود المعلول على العلة، وجود المصنوع على الصانع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ هو أحسنتم، هو معرفة صفات هذا المؤثر، يعني مدى قدرته، مدى علمه، مدى حكمته، مدى عدالته في هذا الصنع، مدى 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 وما إلى ذلك، إلى غير نهاية أساسا في صفات الله سبحانه وتعالى. الآن هذا أشبه، الآن عندما أنظر إلى هذه المسجلة مجرد النظر إليها مباشرة يأتي أمران إلى ذهني. الأمر الأول أن هذا المسجل مصنوع فله صانع. الأمر الثاني أحسنتم علم وقدرة الصانع، فعلا أقول هذا الصانع الذي صنع هذا المسجل متخصص في الإلكترونيات، عظيم، وقع أن أنفق وقتا طويلا حتى أبدأ في تجلية وتعظيم من هذا المؤثر من خلال أثره. لاحظ، هنا طبعا وقع نزاع في النقطة الثانية بين المادي اللي يعتقد بأن الصانع هو المادة الصماء العمياء، لاحظ، وبين الإلهي الذي يعتقد استحالة أساسا أن يكون الصانع ماذا؟ أعمى أو أصام أو مادة صماء وما إلى ذلك، كما يراها من؟ يراها المادي. هذه مسألة مفصلية جدا في المعرفة. إذن أكو اتفاق، يوجد اتفاق أين؟ في الأمر الأول، المادي والغير المادي، المادي الإلهي يعتقد بالأمر الأول. أحسنتم، ضرورة وجود المؤثر للأثر. لكن أين النزاع؟ في الأمر الثاني. ومن هنا تنوعت الأدلة النظمية في دليل النظم في إثبات هذه الحقيقة. من هنا انفتح العلماء على هذا الكون الواسع وبأمر من القرآن. لاحظ، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الآن دراسات عظيمة جدا في الإبل. هذا الإبل مو شيء لتشوف أنت بس جسم يمشي، الآن أكو عليه دراسات عجيبة كيف تحمل لي العطش لأشهر ربما، عدم الأكل لماذا شرحه وبدنا شوف عنده تعبيرنا خزانات خاصة للغذاء وخزانات خاصة لشرب الماء أشبه بالقوارير، متى محتاج فتح قارورة وارتوى. والأخوي إذا شاف الماء يسوي يخزن، هذا ما يستطيع الإنسان يخزن ماء ولا يستطيع الإنسان يخزن أكل، يملأ معدته ساعات معينة فعلا شو يصير؟ شو سجاك المرة ما. بينما البعير عليه ما عليه رضوان الله لاحظ، هذا أشهر ربما. لاحظ أكثر من ذلك طبقة العين قدرة على تلقي القبار والصحراء الحارة، يقولك أشبه الآن بعلم العدسات والنظارات، عندها النظام المتطور اللي احنا نصنع نظارات على أساسه، ربما عنده قدرة أنه أكو حجاب يرتفع أو ينزل، هو قادر هم على الرؤية وقادر على دفع جميع ما يمكن أن يتعرض له من حار وقبار وبعدلة. بينما الإنسان يضطر يحط نظارة إذا يطلع في الشمس، وإذا في القبار يسوي بعد لازم يحط نظارة نوع خاص، ما دي ما تكفي به المفتوحة من فوق وتحت التعبية، لازم نظارات خاصة تحمل قضية الأرجل. لاحظ قضية الرقبة، قضايا عجيبة عجيبة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، مو شيء بسيط. لاحظ كذلك إلى إذا تجد بأن هناك تنوع في الطرح، وهذا مهم جدا، يعني خلق هذه الحالة تؤثر على الإنسان، يعني إثارة حتى للموحد، يعني أنت كموحد تعتقد وجود الله ولا تنكر وجود لحظة، لكن عندما تتعمق بالأدلة شو صار عندك؟ أكثر بصيرة وأكثر تمسك. واقع عن الإنسان هذا أصلا عندما يقرأ الكتب العلمية أو ينظر إلى المشاهد العلمية واقع أن يعيش حالا مع الأنس مع الله سبحانه وتعالى. القرآن ركز على هذه الحقائق. نعم هي ليست هي الطريق، إن هذا طريق للمتوسطين كذلك، طرق أخرى أعلى وأرتى، هذا يأتي في محل إن شاء الله. لاحظ كذلك تجد عالم النمل، عالم الحشرات، عالم الحيوانات، فأنا بعيني شفت مقطع عجيب، يعني أنا استوقفني كمصور مصور مقطع بالخفية، يعني حط كاميرا الظاهر على قطيع من الثيران، وجاء أسد ولبوته وأطفاله يريد يهاجموا من هذا القطيع، طار القطيع هجموا على واحد اخضى تحت لا إلى بركلة موجودة يريدوا ينهشوا ياكلوا، يعني طلع عليهم تمساح من الماء، شغلوا التمساح طار من طار الاسود، عجيب يعني الصوره مصوره طار الاسود، من طار الاسود رجع القطيع اخذ صاحب اخذوا الثروه وياهم سحبوا كعمليه انقاذ له، هذه عجيبه ذي، يعني هو حيوان يطير رجع الان الى الانقاذ، شوف حسوا ان هذا منه بعد لازم ايش عمليه انقاذ له، هذه هداية إلهية، دليل الهداية كما يقول العلامة المطهري، دليل الهداية غير دليل النظم، النظم تنظر إلى هذا عظمة الخالق والصنع وكذا، بين الهداية تنظر إلى عظمة القوانين المحكمة في هذا الوجود، هذا قانون أو دليل آخر، وهذا مهم جدا، حتى قضية علاقة الأب بأبناء، علاقة الأم بولدها، هذا مربوط ب قانون الهداية الإلهية للبشر لجميع الكائنات بشر وغير وغير ماذا وغير وغير بشر، مو فقط مخصوص للبشر مولانا، لا غير البشر كذلك، النحل له هداية خاصة، النمل له هداية خاصة، حيوانات كل حيوان له منهج وبروتوكول الخاص اللي الله سبحانه وتعالى سير عليه. لاحظ النظم عجيب، انت تحترم وانت تتكلم اساسا. هذا كتاب الايمان يدعو الى العلم يدعو الى الايمان مال دكتور مصطفى محمود، هذا اللي كان اولا مسلم صار شيوعي بعدين رجع الاسلام بعدين رجع للشيوعيه بعدين رجع للاسلام، هذا الدكتور مصر اللي جيبوه واخذ ظاهرا اللي يتكلم عن عظمه الله من خلال اثاره من خلال العلوم، ولانه هو دكتور ومتخصص وغيره. فهناك ينقل عجيب اعترافات علماء الغرب وغيرهم واعترافات العلماء، مثلا ينقل عن ظاهرا عن كالوزي تقريبا كالوزي او هالوزي، هذا عالم اللي صنع الآلة الإلكترونية يعني الآلة الحاسبة، يقول طلبوا مني ان اصنع آلة حسابية لحل المعادلات الرياضية ذات البعدين. يقول ظليت سنوات مضنية انا ابحث في جمع ادوات هذا الصنع من امور الكترونيه وغيرها وغيرها يعني والات، وظلت سنوات متباعده يلا صنعت وين هالاله اللي استطاعت تحل المعادلات الان الرياضيه. بعدين يقول السؤال، فهل يعقل ان وجود مثل هذا الوجود لكل جزء من من اجزاء بذات جهاز، هل يعقل اوجد نفسه بنفسه؟ اذا الان اله صغيره انا اتعبت نفسي سنوات مضنية لكي أصنعها، فهل يعقل هذا الوجود بكله ليس له خالق ليس له صانع ليس له مهندس بتعبيره ليس له عالم جهز هذا الوجود؟ لاحظ كذلك تجد الإنسان. ومن هنا نجد منهج الإمام الصادق في رد على الزنادقة في كتاب المفضل، هذا انطلع بعنوان كتاب فكر، هذا موجود في البحار يعني مقاطع كبيرة منه وكتاب كبير يعني. نتيجة ماذا؟ نتيجة أن المفضل بن عام رضوان الله عليه جالس في المسجد وشاهد زنادقة موجودين ابن أبي العوجاء وغيرهم في مسجد النبي، في مسجد النبي تكلموا عن عدم وجود الله وهم في المسجد، فحالة موجودة حالة الإنكار موجودة. ألا نستقرب الآن في زماننا في عالمنا؟ والواحد بالضرورة يشق هدومه، لا هذه طبيعة البشر بعد طبيعة الاختيار. نعم هو يدافع بالاسلوب العلمي الاسلوب المنفعل، وهذا اللي استخدم الإمام المفضل بن عمرو انفعل بعد ما انهى الظهر صلاة وسمع كذي طب تعبيرنا طب فيهم طبة وغسل شراعهم شردوا عليه، قال ما هكذا أصحاب جعفر بن محمد، هم يعرفوا منهم الإمام الصادق يعرفوا من أصحابه، يعني ما أعلم هالطريقة تبيع الحوار علمي تعال بشكل هادئ واطرح حديث تكون تناقش، اما تنفع ليش تنفع اخبار انكر وجود الله ايش بصير يعني راس تعبيرنا وكذا. فشاهدي هذا تأثر هو عمر فاصل بن عام، هو ذهب الى الامام الصادق واخبره وصار بكل هدوء قال له تعال لي كل يوم بعد هالوقت ظهرا بعد الظهر عصرا او كذا، وكتب للامام دورة تعبيرنا متكاملة في الرد على هؤلاء من خلال ماذا؟ من خلال آثار الصانع. قال انظر إلى كذا انظر إلى شرح للأعضاء الإنسان كل واحدة وآثار موجود من ترجع في البحار وفي الكتاب تذكر هذا طلعه بشكل توحيد المفضل وغيره، هذا موجود هذا منهج. ولك احنا يعني حتى في انا اقول لك في مجتمعاتنا يعني انا شو بقى اكثر اخطائنا اللي تصدر او عدم يعني اي واحد عنده شبهة عقادية شبهة سواء على الله على الامامة طريقة الانفعال تعالج في البداية، ربما هو مسكين عنده شبهة انت بالتصويت ورفع الصوت ما راح تحل الشبهة، شو تسوي له انت تعمق الشبهة ايه في اعماق، لا انت تعتبر هذا مسكين مشتبه اشبه بالمريض اللي عاني اضطراب مرض السرطان، واحد قال لك انا مريض السرطان شو تسوي له فزع عليه، بالعكس الداري تودي المستشفى تعالجه تنفق عليه نفس الشيء، هذا هو أخطر مرض السرطان. فالمفروض بالأسلوب العلمي والحوار العلمي تعال، خصوصا في أوساطنا الشباب يعني لما واحد عنده اشتباك وكذا تأخذ بيده وتنقله، وكان هذا هو أكبر خدمة تقدمها لمذهب أهل البيت وكفالة لأيتام أهلي. أما بالتصوت والتفزع والمهاترات مو دائما تحل القضية، مو دي في مجالات أخرى لاحظوا إياه. فهذه مسألة مهمة جدا يعني أحب التأكيد عليها. إذن الإمام الصادق سلام الله عليه منهج أهل البيت هو منهج القرآن، هم طرح هذا المنهج، لكن هذا ليس هو كل المنهج، هذا أحد المناهج. دليل النظم أحد المناهج المطروحة في القرآن، أحد المناهج المطروحة وين؟ في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وهذا لمن في أفق معين، ليس كل الأفق، وبعضهم لا يقدر تقنع لا بالدليل الفطري ولا بالدليل النظم، لأن يجيب لك ألف إشكال، هم يقول لك زلازل وبراكين معنا، هم ألف مشكلة تدخل إياهم في دائرة علاج الإشكاليات. طبعا لا حلو، طبعا بحمد الله طرحنا مفصل في كتاب بداية المعارف الإلهية، هناك تقريبا 8 حلول 10 حلول طرحنا في دفاع عن شبهة الشرور في العالم. هم نوع فلسفية ونظمية وغيره وغيره وغيره، حتى خطابية نفس الكلام، بأن الإنسان واقعا نعم قد لا يقتنع بالفطري ولا حتى بالنظم، جانب الجانب الفلسفي العقلي المحض، لأنه بعد لازم واضح مثلا مقدمات عقلية محض ما يقدر ينكرها وما إلى ذلك. هذا تقريبا بغض النظر في شكل مختصر جدا يعني، ولا البحث جميل وطويل في هذا البعد، لكن لأن بحمد الله حضرتم بعض الدورات في العقائد وغيرها، إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله نحاول ما جد جديد عندي ندخل في متن الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. واضح إن شاء الله شيخنا الجليل، واضح.